من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة ولقاء متجدد من لقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف من خلال حلقاته شيخنا الفاضل أبا همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال السائل الذي يقول في سؤاله: هل يجوز استبدال النظارة الطبية بعدسات؟ لأني سمعت أنه لا يجوز، لعله يعني من تغيير خلق الله، فيرجو التوضيح في هذا الباب حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من علينا به سبحانه وتعالى وأنعم. فهذا السؤال نجيب عليه بإذن الله جل وعلا أن كلام أهل العلم من المعاصرين وغيرهم يذكرون أنه إذا كان لعلاج لأجل العلاج فيركب عدسات لأجل العلاج فهذا جائز، ليس فيه شيء. وأما إن كان لأجل الزينة مثل ما تفعله بعض النساء وتغير هيئة العينين وكذا فتعمل لون آخر، وغالبا أنه مضر بالعينين وكذا، فهذا قد أفتى جماعة من أهل العلم كالشيخ الفوزان وغير على أنه لا يجوز إذا كان من هذا الباب. أما إذا كان علاج أنا بدل النظارات فهذا جائز، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: ما حكم من يتوضأ ويخرج من بيته متطهرا إلى المسجد حافيا، هل يؤثر هذا على وضوءه؟
الإجابة على هذا السؤال أن من توضأ في بيته وخرج ماشيا وهو حافي القدمين بدون نعال فهذا لا يؤثر على الوضوء، ولو مثلا وطأ نجاسة، إذا وطأ نجاسة مثلا بقدميه فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، يغسل هذا المكان الذي فيه النجاسة، هذا إذا وطئ شيئا. أما إذا لم يطأ شيء من النجاسات فهذا يجوز، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا دائما يلبسون النعال، فيتوضأ الرجل في بيته ويأتي إلى المسجد، وغالبا يأتون يمشون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في النساء عن أذيالهن معنى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث خولة، قال: يطهره ما بعده، فدل على أن هذا أيضا أهون من ذيل المرأة التي ذيل الثوب. فلهذا فإذا مشى إلى المسجد بدون نعل ولم يرى شيء من النجاسات أو لم يطأ شيء من النجاسات فهذا لا يؤثر، فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. وإذا كما قلنا إذا رأى شيء من النجاسات أو وطأ شيء ورآه في رجله فإنه يغسله أيضا ولا يؤثر على الوضوء، لا دخل للوضوء في وقوع النجاسات في الشخص، وإنما إذا وقعت نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو رأى مثلا نجاسة في المكان الذي سيصلي فيه يزيلها، يزيلها ويصلي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فجاءه جبريل وهو في الصلاة وأخبره أن في نعليه قذر وفي رواية أذى، فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه خلعوا نعالهم، فلما انصرف وسلم عليه الصلاة والسلام قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إنما جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئا فليمسحهما على الأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح. فهذا دليل هذه المسألة، وأنه لا يؤثر النجاسة إذا وقعت في الرجل أو في غيره على الوضوء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة كريمة تسأل وتقول امرأة ولدت في 6 رمضان وأفطرت 24 يوما وكانت مرضعة وولدها مريض لم تستطع الصوم لأنها مرضعة، فبعد 2 سنين سقطت 2 مرات وصامت وهي حامل بالثاني، فلم تقدر على قضاء رمضان الذي قبل 2 سنين، والآن هي مرضعة، الآن بقي عليها صيام 20 يوم قضاء رمضان الذي كان قبل 4 سنوات، فهل تصوم قضاء أم عليها كفارة علما أنها الآن مرضعة لولدها الثاني؟
هذا السؤال، إذا كانت لم تجد فرصة لقضاء الصيام لمرضها أو لرضاعتها أو لمرض مثلا ابنها، فكل ذلك إذا كان حصل مثلا شغلها ولم تستطع أن تصوم فهنا لها أن تقضي فقط، أن تقضي فقط. وأما إذا فرطت في القضاء، وهناك أيام كثيرة كانت مثلا غير مرضعة وليست مريضة ولا شيء ولم تقضي، فعند جمهور العلماء أنهم يقولون أنها تكفر مع القضاء، أنها تكفر مع القضاء. واختار بعضها العلم أنه ليس عليها كفارة لعدم وجود الدليل على الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة لأن الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلهذا وهي عليها حيض، معنى أقصد نفاس، فطرت لأجل النفاس، فتقضي هذه الأيام إذا استطاعت. وإذا كان كما قلنا قال جمهور أهل العلم أنها تكفر على ذلك، وبعض أهل العلم كما قلنا ويفتي به أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره على أنه ليس عليها كفارة وإنما عليها قضاء رمضان، عليها قضاء رمضان هذه الأيام التي تركتها، فهذا الذي دل عليه الدليل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سؤال ورد للبرنامج، يقول صاحبه ما حكم تناول الحبوب للنساء لمنع الحيض في رمضان وفي أداء العمرة؟
هذه المسألة يسأل عنها كثيرا سواء كان في رمضان أو في العمرة، وقد أفتى كثير من أهل العلم كالشيخ بن باز وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم على أنه إذا لم يكن هناك ضرر على هذه المرأة من ناحية الحبوب التي تستعملها، لا يكون فيها ضرر عليها، وضرر معنى بين وضرر واضح، فهنا لها أن تستعمل، لها أن تستعمل، وإلا فالأفضل أنها تترك الأمر بإذن معنى على ما حصل وعلى ما يكون، وهو أفضل. لكن إذا كانت مثلا يشق عليها القضاء وكذا، فأرادت أن تستعمل، أو أنها تخشى في العمرة أنها تأتيها وتمنعها من العمرة، فلا بأس إن شاء الله تعالى كما قال العلماء، لا بأس أنها تستعمل هذه الحبوب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الرجل يعلم زوجته مسألة أو مسائل الطلاق، ثم يمثل ألفاظ الطلاق ويقول لزوجته من باب المثال: أنت طالقة أو أطلقك ثلاثا، هل هذا يعد طلاقا حفظكم الله؟
هذه المسألة إذا كان كما ذكر السائل أنها من باب المثال، يقولها مثلا، يقول الزوج أنت طالق، فهذا لا بأس ولا وليس فيه شيء، ولا يعد طلاقا، لأنه إنما يحكي، وليس أنه هو الذي يقول هذا، وإنما هو يحكي مثالا على هذا، فيقول مثلا أنت طالق. وأما قوله أنت طالق ثلاثا، فهذا الذي بعض العلم بل جمهور العلماء يرونه من الألفاظ المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يأتي بها، أنا سواء كان أنت طالقا ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا قد جاء في حديث الذي في سنن أبي داود، لما فعل في حديث ركانة فعل الرجل هذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله؟ وإن كان هذا الحديث مختلف فيه، لكن أكثر أهل العلم يرون أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المحرمة، يعتبر من الألفاظ التي لا يجوز، فلهذا لو مثل بأنت طالق أفضل، أما أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق، فهذا لفظ خطأ كما قلنا، وهذا من باب التنبيه فقط. وأيضا كما قلنا أن هذا لم يقصده أصلا، وإنما فقط يمثل من باب التعليم، يمثل من باب التعليم، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الطلاق، والله تعالى أعلم. وهذه فتوى أيضا الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال للبرنامج يقول: إذا مات الزوج، هل يجوز لزوجته أن تخرج للعمل كأن تكون موظفة في الحكومة أو مدرسة في المدرسة، ولو لم تخرج ربما تذهب هذه الوظيفة عليها؟
الإجابة على هذا السؤال: أولا نقول أن المرأة الأفضل لها أنها لا تعمل إذا كانت عندها زوج، عندها من يقوم بها وهو زوجها مثلا أو وليها، فالأفضل أنها لا تعمل وتختلط بالرجال وكذا. لكن إذا احتاجت إلى العمل لمثلا تقوم بأولادها، تقوم بكذا بأسرتها مثلا، وعمل بعيد عن الرجال، أنا في معنى مثلا مثل مدارس النساء وكذا، فهذا لا بأس. وأما من ناحية إذا كانت معتدة فأرادت أن تخرج إلى هذا العمل، إذا كان تستطيع أن تأخذ إجازة من هذا العمل، ولو كان مثلا هذه الإجازة بدون راتب، تأخذ إجازة لأجل أن تجلس في بيتها وتعتد في بيتها، وإن لم تستطع ولا بد أن تخرج فلا بأس أنها تخرج في النهار وترجع في الليل، فقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يرخصون للحادة أنها تخرج، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي في مسلم أنه رخص لعمته لما طلقها زوجها ثلاثا، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج تجذ نخلها، فهذا الترخيص يدل على أنه لا بأس أنها تخرج في وقت العدة، وإن كان عدة الموت فيها أحداد، وأما الطلاق الثلاث لا ليس هناك ما يدل على الأحداد فيه، لكن استدل العلماء بهذا على جواز خروجها للحاجة الملحة أو للضرورة، وهذا الخروج يكون في النهار، يكون في النهار كما رخص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبعض النساء التي سألنه وكانت معتدات، فأردنا أن يخرجنا ويلتقينا في النهار فقال يلتقينا في النهار أو يجتمعنا في النهار وتذهب كل واحدة منها في بيتها في الليل. فلهذا رخص العلماء على جواز مثل هذا، ولأنه ليس هناك دليل صريح على أنها تجلس في كل الوقت، لكن أكثر أهل العلم على أنها إذا خرجت لحاجتها في النهار فلا بأس، والليل ترجع إلى بيتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن حكم استعمال المرأة للطيب والعطر، ولا سيما أن بعض النساء يخرجن إلى الزواجات وربما متعطرة فتمر على الرجال وهي متعطرة ذاهبة إلى أماكن الزواجات، وكذلك بعض النساء يبخرن ثيابهن لصلاة التراويح، فيسأل عن حكم هذا العمل عند النساء حفظكم الله.
هذه المسألة مهمة جدا أن تعيها النساء، وأيضا يتعلمنا مثل هذا الأمر حتى لا تقع المرأة في شيء محرم وهي قد لا تدري، فهذا الشيء حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، حتى أنه وصف هذه المرأة التي تخرج من بيتها وهي متعطرة، تخرج من بيتها ومتعطرة إذا شم الرجال ريحها قال هي زانية، كما صح في الصحيحين، وجاء في رواية هي كذا وكذا، فعلى أنه لفظ عظيم، وهي أنه ترمى بالزنا، أنها كأنها أرادت الزنا، أرادت أن الرجال يلتفتوا إليها وينظروا إليها وكذا. فلهذا ينبغي المرأة إذا خرجت من بيتها سواء كانت تخرج للعرس أو تخرج لصلاة أو غير ذلك، فلا بد أنها تخرج من غير طيب يشم فيها. إذا أرادت أن تستعمل شيء من الطيب الذي لا رائحة له أو مما تذهب رائحته بسرعة فلا بأس بذلك، أما إن كانت تستعمل ريحا أو عطرا يفوح ويشم فهذا لا يجوز، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا، كما جاء في سنن أبي داود وغيره، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفلات، والمراد تفلات أي غير متزينات ولا متعطرات. فلهذا فلا يجوز المرأة أن تخرج متعطرة، أما إذا كان في بيتها عند زوجها فلا بأس أنها تستعمل العطر ولو كان يفوح، لكن المراد أنها لا تستعمله خارج البيت، أو إذا كان في البيت من لا يحل لها كأصهارها مثلا إخوان زوجها وكذا فلا تستعمل أيضا هذا العطر الذي يفوح، وإنما إذا استعمل العطر الذي تفوح رائحته وتنتشر في البيت أو في غرفتها وكذا فهذا جائز، والله تعالى أعلم.
بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أسئلة المستمعين، والذي سمعنا إلى الإجابة عن أسئلتكم حفظكم الله من شيخنا المبارك الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. تقبلوا تحيات محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين
برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين. الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.